السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر. والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنت على أساس أواصل دواج بسيطار بشحن ما بي، لكن واصل مطلب آخر إن شاء الله. هناك قبل أن نواصل المفروض نواصل بقية روايات الواردة في العلاج، يعني بقية روايات الباب التاسع، بس أعكم نأجل في الباب التاسع إذا في لا بس أعطيني على الشيخ عنده. باب التاسع زي نعم هذا ايه هو زين. وصلنا لأي رواية؟ كم الرواية وصلنا لها؟ لا بس بس يا رواية وصلنا لها؟ نعم 39 يعني أكيد. نعم الرواية 39 الرواية 39 هذه أخذناها الرواية قلناها مسندة. نعم 39 كمان الرواية 40 الرواية 40 هي في الاحتجاج مرسلة وعن الرضا. طبعا الآن أنا ما وقفت على إسناده لكنها من روايات التخير. وعن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام قال قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، يعني المدار على محكمات الكتاب ومحكمات السنة. العلاج المضموني كما مر هو علاج مركزي في التعارض في بيانات أهل البيت عليهم السلام. فقس يعني قارن أردد، مثل هاي التعبير القرآني، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولو ردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله هو الميزان مع القرآن في المضمون، يعني الرجوع إلى محكمات الكتاب ومحكمات السنة. لعلمه الذين يستنبطون منهم. فالرد كما مر الرد الرواية ليس بمعنى تجميدها وطرحها، رد الرواية كما مر هو المعنى القرآني، يعني ملاحظة محكمات الكتاب ومحكمات السنة. ق فقال ما جاءك عنا فقص على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا، وإن لم يكن يشبهها فليس منا. هنا هم يعني بين الضابط في الرد أو في المقارنة أو في الإرجاع إلى أصول الكتاب والسنة. يعني بالتالي مشابهة ما، موافقة في الجو إجمالاً. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. هذه بعد صريحة في التخيير، وبالتالي هذه رواية مثل الروايات السابقة في التخيير، وبحمد الله تبين رواية التخيير مستفيضة وليست روايات أحد. لذلك الكليني في مقدمة عبارته يرسل أرسال المسلمات. الرواية الأخرى أيضا عن الاحتجاج مرسلة باعتبار الاحتجاج في القرن السادس، عندهم مصادر كثيرة، أي الآن المصادر لم تصل لنا. وعلى حارث بن المغيرة، وأنه هو يذكر في صدر الكتاب صاحب الاحتجاج أن المصادر التي أنقل عنها كلها مشهورة. وعن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه. أين هو هنا ترد إليه؟ موسع عليك يعني بالعمل بيهما، ترد إليه يعني بل يعني تتحرى الواقع منهما أو الأصح منهما أو الأحق منهما، أي من الخبرين. الرواية هذه الثالثة أيضا، فهذه أيضا من روايات معارضة أو مؤيدة لروايات التخيير وإن كانت مرسلة. فهذه الاستفاضة بعد تكفي بلا شك، مع أنه مسندات كثيرة، بل مر بنا روايات فمن أو أمسك بغير حساب، هي من روايات التخيير وهي مستفيضة في نفسها فضلا عن بقية الروايات. الرواية الثانية والأربعون مرسلة سماعة أيضا في الاحتجاج، سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عن من عمل معين. قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. هني نعم نوع من التوقف، طبعا مو طرح إنما تجميد العمل. قلت لابد أن نعمل بواحد منهما. قال خذ بما فيه خلاف العامة، وهذا ترجيح طبعا، يعني مع إمكان الفحص يجب أن لا نرجح بين الخبرين طبعا، أو نتخيل بين الخبرين طبعا. إذا ممكن إنسان يفحص حيث يرفع التعارض، لا تصل نوبة لا للترجيح ولا للتخيير، هذا صحيح مفاد على القاعدة. أما إذا ما كانت هناك مجال للفحص، العمل إنما العمل حاضر راهن لا بد منه، حين دلنا أن تأتي النوبة إلى الترجيح والتخيير، وإلا الفحص بلا شك دائما في الروايات المتعارضة الأصل في العلاج الفحص، مزيد من طوائف أخرى من الروايات، الألسنة أخرى من الروايات هي رافعة كثيرا ما، وهذا باب عظيم مر بنا مرارا، يعني الإشارة إلى أن الحديث يفسر بعضه بعضا، عجيب جدا عجيب، يعني بحيث الإنسان يكتشف إما سهو من الراوي صاير وما أكثره، أو والنقل فيه اشتباه تقديم وتأخير أو حذف كلمة أو من هذا القبيل كثير. فمع إمكان الفحص غير صحيح الإنسان يعمل حتى العلاج الموضوعي. لما؟ لأن الفحص يوقف الباحث على شواهد وقرائن بالتالي نصية أكثر أخرى، مثل حينئذ يكتفي في الاستظهار والاستنباط بهذه المادة المحصورة بين المتعارضين. هذا هو دي نكتة لازم نغفر عنها. الفحص مقدمون على العلاج الموضوعي فضلا عن العلاج المحمولي، شو طبيعي، لأنه أصلا هذا تعارض أول كلام، أو أصلا الظهور يستخلص منهما أول كلام، واحد راجع بعد طائفة ثالثة رابعة خامسة عشرة ترفع الالتباس واللبس في البين. بلا شك الفحص مقدم على كل خطوات استنباطية، الفحص سيد الموقف، هذا صحيح. إذا قال عليزم لا تعمل حتى تلقى، يعني لا تتصرف لا علاج موضوعي ولا علاج محمولي إلا أن تفحص، إذا لم يمكن الفحص لضيق الوقت، وهذا دليل على أنه ما ورد حتى تسأل صاحبك الإمام، مو مخصوص بحضور الإمام وحضور الإمام وإنما عام. لذلك هو قال لا بد من العمل، قال له رجح، لأن ما لا يعجز عن الفحص باعتبار العمل راهن حاضر وضيق. الرواية التي بعد أيضا مرسلة الاحتجاج، قال وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه. هذا ما في صحيحة عمر بن حنبل. الرواية اللاحقة صحيحة عدي بن مهزيار رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، بالتالي هو سند عمدة عدي بن مهزيار إلى أبي الحسن لأنه يشهد أن هذا الكتاب كتابه، وإلى الإمام الهادي، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلها في المحمل، يعني النافلة طبعا نافلة الفجر، وروى بعضهم لا تصليها إلا على الأرض، فوقع عليه السلام، أي رواية صحيحة، فوقع عليه السلام موسعا عليك بأية عملت. هنا سيد خوي حسان هذا بعد مثام ماذا يصنع به؟ خدش في الدلالة، ما خدش في الدلالة، قال مورد الرواية هو التخيير بحسب طبيعة المسألة الفقهية، يمكنه باب المصابات يمكنه أن يصلي في المحمل، لأن النافلة إذا صلىها وهو سائر جائز، ويصلي على الأرض أيضا جائز مستقر، فما في تنافي. فالإمام بيّن له هكذا، يعني دعوة السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول الإمام بيّن له ماذا؟ الإمام بيّن له علاج الأولي الصناعي مقطع قاعدة أولي في الفقه باب المندوبات، لا ضيق في البين واسع، فبأية عملت موسع عليك باعتبار أنه هو مقطع قاعدة الفقهية في هذا المورد السؤال هو التخيير. هذا إشكال على الدلالة ذكره السيد، ولكن هذا الإشكال كما مر بنا في موارد سابقة نظير هذه الخدشة ذكرها السيد غير تامة وغير واردة. والوجه في ذلك أن الذي ذكر السيد وإن كان في نفسه تام أن هذا هو مورد تعارض، لكن لأن الراوي جعل الصغر المورد من مورد تعارض ولم يتفطن إلى الصناعة الفقهية والقاعدة الفقهية، الإمام لم يتوخى في جوابه معالجة المعالجة الموردية بحسب الصناعة الفقهية في المورد، أعطاه معالجة أصولية كبروية، وإن كانت هذه المعالجة الأصولية الكبروية ليست موردها هذا، لكن بحسب عجز الراوي غفلة الراوي ما شئت فعبر، نعم يصبح هو عاجز عن العلاج أو العلاج الموضوعي والتوفيق الموضوعي. فتصل النوم العلاج المحمولي. العلاج المحمولي ذكر له بأيتين عمل، فلم يقل بأي العملين عملت أجزاك، قال بأيتين، يعني بأي رواية. عمل بالرواية عمل أصولي وليس عمل فقهي. لو قال بأي العملين عملت، بأي النحوين عملت في صلاة نافلة ركعتي الفجر، إيه هذا صحيح تخيل يعني بحسب الصناعة الفقهية وما شابه ذلك باب المندوبة. لكن لما يعبر به أن تخييرك بهذا، خذ الحجية إما هذا أو خذ الحجية بهذا، هذا تخيير أصولي وكبرى أصولية ما لها ربط التخيير الفقهي ولا ربط العلاج الموضوعي. فهو بيّن له الكبرى المحمولة. هذه رواية معتبرة السنة تامة صحيحة والمفادة متين. وكم له من مورد، هو السيد أخوي رحمة الله عليه التزم في باب رواية الاستصحاب، جملة من روايات الاستصحاب بيّنت كبرى الاستصحاب، مع أن المورد الذي سأل السائل عنه ليس مورد الاستصحاب، ولكن الإمام عند أهمية في بيان الكبرى أهم من علاج الصغرى، أن هذه مصداق الكبرى، مصداق صحيحة ومصداق غير صحيح. يغضي النظر الإمام عن الصغرى ويبدي بيان الكبرى لأهمية الكبرى. وهذا مرمي رأي يعني متبع عند هذا الاستظهار عند الفقهاء، ولأنه ممارس في استعمال الأئمة عليهم السلام. شبيه مثلا هذا من هذا القبيل رضمان ذكرت الأخوان لا. الراوي يقول هشام الحكام يقول بالجسمية، فالإمام يقول أن هذا البعض الكلام باطل وقائله ملعون كذا ما تقبل السماء. بعض قال شوف إذا الإمام يحقق على هشام الحكام أنه قال بالجسمية، لا الإمام مو في صدد أنه يحقق ويمضي النسبة لهشام الحكم أنه قال بالجسمية. الإمام يريد يقول هذه الكورة وهو القول بالجسمية باطل ولو صدر من هشام الحكم، مو في صدد إسناد ده المورد لهشام الحكم، فهو في صدد إبطال الكورة. إبطال الكورة عند الإمام أهم من شخصية هشام الحكم، وهو هشام الحكم محترم بس مو الكبرى بطلان الجسمية أو الجسمانية، لا أعظم وأهم عند الإمام. نظير هذا موجود حتى في كلام الإمام رضا حول النبي عيسى، قال النبي عيسى لن يبشر بخاتم الأنبياء، قال لهم الإمام رضا إني أكفر بكل عيسى لا يبشر محمد. نفس يعني جعل البحث كلي الإمام، ما بحث شنو بغض النظر عن الصغر. يعني لو تفرضون جدلا أن النبي عيسى ما عدد ليس نبي، يعني النبي الذي يبشر بخاتم الأنبياء وصع السلسلة واحد الأنبياء. من هذا القبيل كثير ينقل الإمام يونس بن عبد الرحمن يقول كذا بالصورة، قال لعنه الله كذا، بس مو مقصوده هو نفس يونس أو يثبت عليه النسبة، مقصود الإمام يعالج الكبرى بغض النظر عن الصورة هذه صحيحة أو مو صحيحة، لأن أهمية الكبرى تفوق قضايا الأشخاص وما شابه ذلك. نعم يعني يريد يبين له أنه الكبريات موازين أكبر من الصغريات بغض النظر عن الصغرى صحيحة. هذا الأسلوب موجود في بنات الأئمة عليهم السلام. فمثل هذا الإشكال عن روايات التخيير المعتبرة سندا من السيد يعني محل تعجب، لأنه هو مر بها الأمور موجودة من الروايات من هذا القبيل. فهذه الرواية صحيحة السنة وتامة الدلالة في حجية التخيير بين الروايات، وهو تخيير أصولي وليس تخيير فقهي، ليس تخيير فقهي في المسألة الأصولية ولا تخيير فقه، هو تخيير فقهي في المسألة الفقهية. طبعا كلام السيد يريد أن يصطدم الرأي أنه تخيير فقهي في المسألة الفقهية، لا هو تخيير في المسألة الأصولية وتخيير أصولي في المسألة الأصولية، كما مر بنا سابقا أن المحمول أصولي والموضوع أصولي. الرواية اللاحقة. الرواية اللاحقة قابل الاعتبار على الحال، المهم وإن لم يوثق موسى بن أكيل أو ذبيان بن حكيم، ولكن عن أبي عبد الله عليه السلام قابل الاستحسان حاله. قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حق. بلي هذه الرواية معتبرة. فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما. قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال عليه السلام: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه. الحكم سيمضي. هذا طبعا ترجيح في باب القضاء، تقريبا وتسرية إلى باب الروايات أو الفتية بالتقريب الذي مر في صحيحة عمر بن حنبل. الرواية اللاحقة موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية لي. طبعا هذا لأجل البيان. فاللطيف أن الترجيح بالتقية لا يشترط فيه المطابقة لقول عامة، المقاربة القرب لقول عامة يكفي في الترجيح. هذه النقطة. كما أن في الرجوع إلى محكمات الكتاب ومحكمات السنة يكفي في القرب للمطابقة الحرفية. هذه النقطة لطيفة. هذا معنى الإرجاع، إن شيء من المقاربة هذا المقدار كافي، نوع من التطابق. إنه مر بنا أن الموافقة للكتاب والسنة القطعية أو المخالفة لهما محل جدل كبير بين الفقهاء. ما هي ضابطته؟ ضابطة الموافقة والمخالفة ما هي؟ هذه الأقوال إذا أراد الباحث أن يركز عليها، بالمناسبة ذكرها الشيخ في آخر بحث الشروط آخر الخيارات، لأن من موازين الشرط الصحيح في العقود أن لا يخالف الكتاب والسنة، يوافق الكتاب والسنة. فهناك شيخ ينقل عن رموز الفقه على رموز الفقه على أمر الإمامية جدلية علمية كبيرة بينهم. هذه الرواية والتي مرت قبل مرتين، احنا روايتين مرت الشبه نفس الشبكة، في ليس من الضروري المطابقة الحرفية، القرب إلى معاني الكتاب والسنة نفس هذا كافي في الترجيح أو في حصول المخالفة، أو العكس في حصول المخالفة إن كان مخالف. هذه نقطة لطيفة لا عليها شاهد روائي، هذا يعني تأييد لهذا القول من الأقوال التي هذه المسألة محل لغط كبير علمي بين العلماء. أصل طبيعة المطابقة الكتاب والسنة والمخالفة بأي ضابطة بأي ميزان. الرواية اللاحقة عن صدير من تفسير عياشي قال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام: لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. طبعا هذا ترجيح الكتاب والسنة. هو السيد خوي قبل ثلاث مرجحات فقط: كتاب والسنة والعامة، يعني مخالفة العامة كما رجعت الحال له أعام كما مر. المهم هذه طبعا بهالمعنى أيضا في أصل إذا كان بمحل مباينة. بس مر بنا طبعا أن المباينة لا تخدش في أصل الحجية. عجيب. نعم، إلا إذا لم يكن رواية تأويل، يعني إذا لم يكن رواية تأويل كانت مخالفة رواية الكتاب والسنة بنحو المباينة، نعم هذا يخل بأصل الحجية، وإلا صرف المباينة ليست تخل بأصل الحجية إذا كان هناك مجال للتأويل. الرواية اللاحقة عن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقصهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبعت عليه المستفيضة المتواترة السيد خوي وغير المشهورة ما كذا، أنه ليس من الضروري الرجوع إلى ميزان محكمات الكتاب والسنة القطعية، حتى لو كانت سنة مستفيضة أيضا هي ميزان ومعول للترجيح. فإن أشبهها، هي ثالث رواية الآن، الشبه نوع كافي في الترجيح، فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل. هذا تمام الكلام في هذه الروايات التي وردت. طبعا الأبواب قبل الباب التاسع، بعد الباب التاسع إلى الثالث عشر روايات كثيرة، كل باب على 40-50 رواية، ولكن جل تلك الروايات في العلاج الموضوعي وليست في العلاج المحمولي. العلاج المحمولي خصوص هذا الباب، وإحنا لم نقرأها الآن في هذه الدورة لما استغرقنا الوقت الطويل في بيان قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم أطرح. هذا تمام الكلام في تعارض الروايات بنحو التباين. بقي مبحث أخير في التعارض، وهو تعارض الروايات من وجه. تعارض الروايات من وجه كيف علاجه؟ سألي إذا تعارض روايات مباين، واحد يقول الصورة جزء والآخر يقول الصورة ليست بجزء، واحد رواية أو طائفة من الروايات تقول الرواية الفلانية المعاملة الفلانية صحيحة، روايات تقول المعاملة الفلانية ليست صحيحة. تباين، تباين سلب وإيجاب، سلب كلي إيجاب كلي. أما إذا كان التعارض من وجه، ما هو العلاج؟ هل هو من التعارض؟ وإذا كان من التعارض كيف يعالج؟ التعارض من وجه، هذا التعارض من وجه تقريبا المشهور إن لم يكن تسالم في التعارض من وجه أنه لا تتساقط روايتان ولا أحدهما، لا يلتزمون بالتساقط، لا يقولون بالتساقط، تسالم هنا. طبعا تسالم أو جل معظم من الأصحاب يقوم بالتساقط، في بعض قال بالتساقط في منطقة الاجتماع، ومقصود من التساقط هذا القائل ليس التساقط المعهود في أول باب التعارض بين متباينين. إذا شو مقصوده؟ لأن التساقط عند متأخري العصار في التعارض بنحو التباين مرادهم من التساقط هناك تتذكرون يعني إسقاط الصدور. هنا حتى القائل بالتساقط وهو قليل لا يريد التساقط في الصدور، يريد التجميد، يريد التجنين. المهم في التعارض من وجه، في التعارض من وجه في الحقيقة يعني يمكن الدعوة أن هناك تسالم بعدم سقوط الصدور بين روايتين متعارضتين. أما في مورد افتراق الروايات، عدم تساقط الروايات صدورا ودلالة أمر قطعي عند الأصحاب، مورد الافتراق الذي لا تعارض فيه هو من وجهه، هذا بالنسبة لمورد الافتراق قطعي أن لا تسقط الروايتان لا صدورا لا دلالة لا حجية لا 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 لا. مورد التلاقي وهو الذي من وجه أيضا هناك شبه التسالم على عدم سقوط الصدور، عدم سقوط الصدور. بقية الأقوال أو تفصيل هذا المطلب صناعيا معركة آراء بين الأعلام، شلون الحلحلة والعلاج الصناعي إن شاء الله نخوض فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.